أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فما زلنا وإياكم نعيش مع قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقبل أن نشرع في بيان الأدلة على هذه القاعدة العظيمة المهمة التي سطرها الله تبارك وتعالى في كتابه حتى نرجع إليها دائما وأبدا، يجب أن نعلم أن هذه الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة بشقيها: أمة الدعوة وأمة الإجابة، كلها أمة مرحومة. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كانت إذا خالفت أوامر الله تبارك وتعالى وخالفت نبيها، كان الله تبارك وتعالى ربما أنزل عليهم عقوبة ساحقة ماحقة فأهلكتهم جميعا. هذا لم يحدث ولن يحدث لهذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى قص علينا في سورة الأنفال أن مشركي مكة قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني كرامة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يعذبهم الله تبارك وتعالى بعقوبة تهلكهم جميعا، بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة ربما كان يهلكها الله تبارك وتعالى كما أهلك الله عز وجل قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وغيرها من الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى، وقوم لوط وغيرهم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. فرطا يعني سابقا لهم، كما كان الناس قديما في السفر يرسلون لهم قائدا أو دليلا يبحث لهم عن الماء، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. إذن هذه الأمة ليست كالأمم السابقة، فلم يهلكها الله تبارك وتعالى ونبيها ينظر كما كان يحدث في الأمم السابقة التي أهلكها الله تبارك وتعالى. لكن أمتنا تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، كل مؤمنهم وكافرهم دي أمة الدعوة. يعني حتى الكفار الآن، الكفار في كل بقعة من بقاع الأرض الآن وقبل ذلك ومنذ بعثة النبي إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء جميعا كلهم أمة الدعوة. يعني أمة الدعوة مطلوب منهم أن يؤمنوا، يعني مدعوون للدخول في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن كل ذي إيه؟ أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة. المقصود بها أمة الدعوة كل الناس، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة، فهي أمته. لكن القسم الثاني أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لله تبارك وتعالى ولرسوله ودخلوا في دين الإسلام، دي اسمها أمة الإجابة. الأمم السابقة كان يهلكها الله تبارك وتعالى. الكافرون من هذه الأمة الله تبارك وتعالى قد يرسل إليهم عقوبات، لكن ليست عقوبات مهلكة لا تهلكهم، والله عز وجل ربما يؤخر عقوبتهم إلى الآخرة. ولذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول: قال علماؤنا في حق هذا الكلام اللي هي هذه القاعدة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال هذا في حق المؤمن، أما الكافر فعقوبته مؤخرة في الآخرة. ولذلك الكفار كما ترى وكما حكى الله تبارك وتعالى عنهم، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكما قال تبارك وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما قال سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن قد يمدهم الله تبارك وتعالى ويعطيهم من الدنيا ويعطيهم من المال ويعطيهم من الخيرات، لكن هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حينما ننظر في هذه القاعدة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعني إن فعلت ذنبا عاقبك الله تبارك وتعالى ليذكرك بالذنب الذي وقعت فيه حتى تنوب وتتوب وترجع إلى الله عز وجل. وإذا أراد به غير ذلك أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به في الآخرة. أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به في الآخرة، يبقى أتركه إيه؟ بل ربما في قوله تبارك وتعالى سنستدرجهم، يقول بعض أهل العلم: كلما أحدثوا ذنبا كلما أحدث الله لهم نعمة. كلما يعمل ذنب ربنا يعطيه نعمة، كما قال تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن لما يأخذهم بغتة لن يعطيهم فرصة حتى يتذكروا أو يتوبوا أو ينوبوا، يعني ما هي إلا وما أمرنا إلا وحية كلمح بالبصر، ثم يهلك الله تبارك وتعالى الناس جميعا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بما كسبت، بكسب أيدينا، كل مصيبة تقع بنا بكسب أيدينا. طيب أيضا هذه قد تسبب لنا خللا، هل هذا الكلام يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. هل هذا الكلام معناه إن في تعارض بين الآية وبين الحديث؟ لا طبعا ما فيش تعارض، لأنهم كلاهما من عند الله تبارك وتعالى، هذا وحي وهذا وحي. إذن كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نقول إذا نزلت مصيبة بالإنسان عليه أن يراجع نفسه، ينظر هل هو وقع في خطأ، في ذنب، في سيئة، في معصية، ربما يكون ما حدث له عقوبة على ذنب وقع فيه في الدنيا، وهذا من رحمة الله به، هذه من محبة الله عز وجل به إنه يعاقب في الدنيا. لو وجه له العقاب هذه مشكلة أكبر. طيب هب أنه راجع نفسه فلم يجد له زللا ولا خطأ ولا ذنبا ولا سيئة ولا معصية ولا شيء من هذا، طيب كيف نحمل بقى الآية وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم؟ نقول كما قال النبي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني قد يبتلى المرء بلا ذنب لرفع الدرجات كما ابتلي الأنبياء. هل الأنبياء حينما ابتلوا كان الله تبارك وتعالى كأيوب مثلا عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما لبس في مرضه 18 عاما وفقد أهله وفقد ماله وفقد عافيته، هل كان هناك ذنب ارتكبه؟ أبدا، إنما كان هذا من باب الاختبار والابتلاء لرفع درجته عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يجعل الأنبياء أسوة يتأسى الناس بهم، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لما لم يتعرض له أحد، تعرض لأنواع كثيرة من الابتلاءات، تعرض لأنواع كثيرة من المصائب، تعرض لأنواع كثيرة من الأزمات في الحياة. ولذلك العلماء يقولون: حياة النبي مت وأحوال الدنيا والناس بعدها شرح. يبقى كل مشكلة تقع لواحد فينا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا واحد اتهم في عرضه، النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في عرضه، الناس تقولوا عليه وقالوا ساحر وكذا، أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع البلاء، فقد أولاده، النبي صلى الله عليه وسلم فقد أولاده جميعا في حياته إلا السيدة فاطمة، لم يرزق بالبنين، النبي صلى الله عليه وسلم مات أبناء البنون وهم صغار ولم يكبر له من الأولاد البنين شيئا. إذن النبي تعرض لكل أنواع الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطن الحجر والحجرين، لماذا؟ لأنه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وللحديث بقية في الحلقات القادمة. هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.